بجاه خالقها ناطقات تأمل خطى الفجر عند الشروق ففي وجنتين رؤى مشرقات تأمل صنيع الإله الذي تحار بأوصافه الكلمات فدا الكون محراب أفكارنا وفيه معاني الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونسترديك ونستغفرك ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخوتي وأحبتي، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم هذه الليلة نتأمل في كلمة تكررت كثيرا في القرآن، ألا وهي البطن. يقول تعالى في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الحق سبحانه وتعالى تحدث في سورة الحج عن عذاب أهل النار، اللهم نجينا وأجرنا والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات وكل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من النار. تكلم قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الشاهد تحدث عن عذاب في البطن، هناك يأكلون في بطونهم نارا، هنا يصهر ما في بطونهم من أمعاء من معدة من شحوم كل ما في البطن، لدرجة أن هذا الصهر وهذه الإذابة وهذا العذاب ينضح على الجلد فيحرقه. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ربما يسأل سائل: ما علاقة ذلك بالحيوان؟ تكلم الحق سبحانه وتعالى عن بطون الحيوان، فالبطن قد تعطي لك الخير، والبطن أيضا يخوفك الله بها من أن تعصيه ولا أن تجحد نعمته، من أن كما تلذذت باللذائذ وملأت هذه البطن العذاب أيضا في البطن. يقول تعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يبقى ممن يخرج اللبن من بطون الأنعام، من أين يخرج العسل؟ من بطون النحل. من أين يخرج الحرير؟ من بطون دودة القز. من أين يخرج بول الإبل الذي نشربه كدواء لكثير من الأمراض؟ من بطون النوق. من أين يخرج الغاز الطبيعي والإنارة كما سنعلم بإذن الله تعالى؟ من بطون الأنعام من الروث، نحوله إلى طاقة غاز طبيعي وبالتالي يتحول إلى طاقة كهربية بطرق أخرى كما سنعلم. من أين يخرج الخير الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الخيل؟ قال: الخيل في نواصيها الخير. من بطون الخيل الذي تحول هذا الطعام إلى عمل، خيل يجري وخيل يجر وخيل السباق نستعد بها للمعارك لجهاد سبيل الله. إذن البطون هي مصدر للخير للإنسان، فسميت هذه الحلقة في بطون الحيوان. من أين يخرج السم؟ من بطن الثعبان. من أين يخرج المسك؟ من بطن الغزال. البطون عديدة والخالق واحد، والمنتجات الخارجة من البطون دي مختلفة. عايزين نتأمل، ذكرت البطن كثيرا في القرآن وفي السنة، سواء بطن الإنسان أو بطن الحيوان، بل بعض الأماكن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. البطن أهم ما في الشيء، جوفه. نشوف الأفلام ونشوف بطون الحيوانات ربنا خلق فيها قد إيه خير للإنسان، حتى يشكر نعمته ويحذره من أن الجزاء من جنس العمل، فالعذاب أيضا في البطون لو جحدت هذه النعمة. تفضلوا نشوف مع بعض أول فيلم عندنا في حلقتنا النهاردة. أول فيلم قدامنا عن الأبقار أو الأنعام والأبقار جزء منها. شايفين البقر اللي قدامنا دلوقتي بياكل الأعشاب الخضراء وبيشرب مية، وهنشوف عالم من علماء الأجلاء إزاي بيحاول إنه يشرح لنا البطن دي فيها إيه من خير. بيقول لك أهو، عامل جرافيك للتشريح الداخلي للجهاز الهضمي للبقر، وبيقول لك إن البقرة أهو الرأس اللي على اليمين اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي هتبدأ تاكل البلعة الغذائية. وشوفوا البلعة الغذائية دي سواء من أعلاف خضرة أو مركزات أو أي حاجة من النعم اللي ربنا خلقها تاكلها هذه البهائم، البلعة دي ممكن تتحول لإيه؟ بيقول لك إن أول حاجة شايفين البلعة بتتحرك أهي، الجزء اللي بلعه البقر بيتحرك أهي، أول حاجة بتلف في المعدة الأولانية. إحنا قلنا قبل كده في حلقة اللبن إن المعدة في الحيوانات المكترة 4 معدات. هو جاب لك ان البلعه الغذائيه وهي بتاكل دخلت الاول في المعده وطلعت لها تاني عشان تهضمها، زي ما انتم شايفين اهي نزلت تاني مهضومه، وبتبدا بقى انها يتفرز عليها العصارات في معده معده، ودول 4 معدات. عشان كده الحق قال نسقيكم مما في بطونه جمع، يعني كل حيوان من دول في اكتر من بطن. البقر اللي احنا شايفينها دي برضو بتاكل، اهو كلت الأكل، استقر الأكل في أول معدة وبيتم خروجه مرة أخرى. احنا قلنا انها بتعمل عملية الاجترار، تاكل وترجع، وده عشان تهرب من الحيوانات المفترسة والكاسرة، ولما تحس بالأمان تبدأ تهضم على مهلها. هو ربنا خلقها بهذه الكيفية. عايزك تتأمل كلمة بطن في القرآن، البطن بتاعه ايه. وبيقول لك بقى أول معدة اسمها رومن، تانية الروتيكولم أو الشبكية، يبقى الكرش والشبكية، وأم التلفيف للأميزم والأبوميزم المعدة الرابعة. بيتم الهضم على مراحل، والأكل دخل مرة أخرى زي ما حضراتكم شايفين في المعدة الأخيرة بعد ما تهضم في المعدة الأولى والتانية والتالتة، وبيتم إفراز الإنزيمات والعصارات الهضمة زائد البكتيريا النافعة اللي ربنا خلقها والأوليات أو الطفيليات النافعة اللي بتاخد الاكل ده وتحوله الى لبن في ضرع البقر. واحنا عملنا حلقه سابقه وكلنا بالتفصيل عن الحته دي. انا بس شغلتي في الحلقه دي الفت نظر حضراتكم الى ان البطن موجوده في كل الحيوانات، ولكن احتوائها الداخلي مختلف. كل بطن وليها شكل تشريح معين، كل بطن وليها انتاج معين، كل بطن وليها فوائد معينه. تامل. ومن عجيب ما قرأت في التفسير لعلمائنا الأجلاء إن هنا قال في سورة النحل نسقيكم مما في بطونه، لكن في سورة المؤمنون قال نسقيكم مما في بطونها. يبقى هي لفظة مذكرة ومؤنثة، مما يدل إن عشان يجي لبن لازم التقاء ذكر وأنثى، والأنثى اللي قدامكم دي اللي البقرة دي تحمل، ثم ينزل اللبن. يعني لو عندي قطيع من 1000 بقرة أنثى ومفهومش ذكر واحد،
مش هيجي لك نقطة لبن. شوف الآية جمعت لفظ المؤنثة ولفظ المذكرة مما يدل ان احنا محتاجين الذكر والأنثى. نيجي بقى للحصنة. ربنا بيقول والخيل والبغال والحميرة لتركبوها. شوف الحصان بيأكل ازاي بطريقة مختلفة عن البقرة تماما، او بيحرك الفك السفلي يمين وشمال لانه بيهضم هضم او بيمضغ مضغ جيد، عنده عضلات قوية بيسموها المسيطر مصل او العضلات اللي في الخد فوق دي، وبعدين تنزل البلعة الغذائية زي ما حضراتكم شايفين على المعدة. معدة الحصان معدة واحدة مش اربع معدات زي البقر والجاموس. المعدة استقرت فيها اللقمة، بيتم افراز حمض الهيدروكلوريك زائد بعض من الخمائر والانزيمات المهمة عشان هضم البروتين والدهون والمواد الكربوهيدراتية. وفي ملحوظة في الحصان مهمة جدا، لازم اكل الحصان يتقسم على ثلاث اجزاء. خدوا بالكم من الحتة دي، لان الحصان بيجيله كتير قوي المغص. نلاقي الحصان او الحمار بيتقلب على الارض ويترفص يمين وشمال، واحنا صغيرين كنا نتامل في الحمار وهو بيعمل كده والحصان، ما نعرفش السر ايه، لكن لما درسنا عرفنا ان الحصان المفروض ما ياكلش مره واحده وما يشربش بعد الاكل، لازم يشرب قبل الاكل بفتره الميه دي تتصرف، وبعد كده يبدا ياكل على مهله وياكل ربع الوجبه اللي هياكلها في اليوم الساعه 6 الصبح، ثم نص الوجبه الساعه 12 الظهر، ثم الربع الاخير من الوجبه الساعه 6 مساء. هو بروتوكول الفسيولوجي بتاع جسمه كده، بتاع الجهاز الهضمي بتاعه. انا بقول لكم الحلقه اسمها البطون، البطون مختلفه وانتاجها مختلف. البقره تدي لبن، انما الحصان ده ما يديش لبن، يدي شغل. العناصر الغذائيه اللي قدام حضراتكم اللي عماله تتهضم دي، وعمليه النقل والامتصاص اللي في الامعاء للدم عشان تديله طاقه يقدر يجر، عشان كده ربنا ذكرها في سوره النحل وقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها. يبقى هي عايزه تحول الاكل ده الى طاقه عشان تركبها، عشان تتحمل اثقالك وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. شوف رأفة ورحمه ربنا سبحانه وتعالى قد ايه بالانسان، انه يسخر له هذا المخلوق سواء حصان او حمار او بغل ويهضم الهضم ده كله للاكل. بياكل بقى شعير، بياكل برسيم، بياكل تبن، بياكل ردة، بياكل كسب القطن، ايا كان الاكلات بتاعته على حسب علاقته. شوف بيتم الهضم ازاي. كل خلية، ده الانسولين بيشبه لك، انا مش عايز اخش في قضايا علمية، بيدخل لك الانسولين ازاي بياخد السكر، بعد ما السكر طلع الانسولين بقى يستفيد بيه ويحوله الطاقة والخلايا تشتغل، والحصان نلاقيه بيجري بيعمل الصوت اللي انتوا بتسمعوه ده. الطاقة اللي طلع عليه دي جاية من هذا الهضم. شوف الامعاء معقدة ازاي، الامعاء الرفيعة والامعاء الغليظة دي لو التفت على بعضها تعمل ألم رهيب للحصان. معدة الحصان حوالي 20 لتر. لو رجعنا الموضوع معدة الحصان وايه ميزتها، لو اتملت كلها بتفتح الفتحة بتاعتها وتنزل المحتويات اللي انتوا شايفينها دي، فبالتالي لازم اكون حريص ان معدته ما تتمليش. كان واحد جالنا معاه مزارع كثيره بيشرف عليها للحصنه، بيشتكي لي من الحكايه دي، الاداء قل، الحصنه مش عايزه تخش السباقات، تعبانه، مرض رهيب، دايما ركود، دايما خمول، دايما بيتقلبوا على الارض من كتر المغص. قلت له اه يبقى انتوا بتاكلوهم بقى الاكل عندكم كتير وانتوا مش فاهمين بتاكلوهم ازاي. الاكل لازم يكون على الثلاث مراحل اللي قلناها، الساعة 6 والساعة 12 والساعة 6 اخر النهار. المية لازم في الاول وبعد ما يخلص شرب ياكل. الكلام ده كله لازم يكون متخصص فاهم الجهاز الهضمي وفاهم اللي جوه بطون الحيوان. البطون من بره واحدة انت شايفها، لكن التركيبات الداخلية مختلفة. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. ترى لو حب انسان يعمل ماكيت لحصان يهضم بروتين ويهضم المواد الكربوهيدراتيه ويهضم الدهون ويحول الكلام ده لشغل حتى لو قاله ما يقدرش. شوف الخالق العظيم خالق كام انزيم وكام بكتيريا، خالق الحصان ده ما يعادل الكرش بتاع البقره، خالق له حاجه اسمها السيكم او الاعور. اللي بيهضم له الالياف الشديده البرسيم اللي بتشوفوه ياكله والتبن اللي بتشوفوه ياكله ده بيهضمه بالشكل اللي حضراتكم شايفين. كل مرحله تتبع المرحله اللي بعديها عشان في الاخر ينتج اهو جايب لك بقى التركيب النهائي. دي الجهاز الهضمي بتاعه بتاع الحصان في التركيبه نفسها بتاعته العظميه. شوف هو موجود فين. ادي السيكم اللي احنا اتكلمنا عليه واخد شكل كما او واو كده ومكانه صعب شويه كانوا في النص يعني ما يقدرش اي دكتور بيطري يعمل له مانيبيوليشن او يخش له من يمين او من شمال. لو الحصان اتجمع في السيكم ده او في الاعور ده لو اتجمع فيه رمل يموت. سموه السيكل امباكشن او الساند امباكشن او لكمه الرمل. عشان كده بقول يا اخوانا وانتوا بتاكلوا الحصنه ده بيسموه بطل من زجاج. اهتموا شويه بانك تشوفوا التراب موجود في العلف، رمل موجود في العلف. اشوف جايب لك تحت الميكروسكوب الميكروبات الكائنات الدقيقه اللي انت مش شايفها. فلا اقسم بما تبصرون. احنا شايفين الحصان وما لا تبصرون. مش شايفين الكائنات اللي ربنا مسخرها جوه معدته عشان تهضم له الاكل اللي انت ما تقدرش تاكله ده. عربيتك لو عطلت لازم تديها البنزين. العربية حديد وساعات تديها بنزين ويطلع فيها اعطال اخرى. انما الحصان البسيط اللي ربنا خلقه ده تاكله شوية تبن رخيص، شوية فول، قشر فول، شوية شعير، يمشي ويديك طاقة ويجر عربات ويشيل بني ادمين ويجري في المعركة يحمل الفرسان. الخيل، الخيل في نواصيها الخير، رواية البخاري ورواية أحمد، وأهلها معانون عليها. اوعى تربي خيل عشان مجرد انك تتنافس مع زميلك او تتبختر. انا عندي حصان معرفش بكام، انا عندي اجمل حصان. الحصان ده لازم يكون فيه وانت بتقتنيه نية ان ده سلالة سلالته بقى لما ربنا يريد ويأذن بالجهاد انا بربيه عشان الجهاد في سبيل الله. ان الجهاد هيرجع تاني بالحصنة وبالحمير وبالبغال. ويكفي ان الرادار ممكن يكشف اذا كان طيارات ولا دبابات عشان الحديد، لكن الحصنة استخدمها كثير من الجنرالات في المعارك في العصر الحديث اللي احنا فيه لنقل الاسلحة عبر الصحراء وما طلعتش في الرادار. شوف الحصان بياكل ازاي. انت شايف بياكل، لكن عايزين نتامل بطنه بتهضم ازاي. هنا دكتور التشريح العظيم استاذنا بيحاول انه يفهمنا لايف بقى في المشرحه ازاي بعد ما تم تكسير جزء من الريبز اللي هي الضلوع الحامل الصدر عشان يكشف لك الجزء اللي على الشمال اهو معدته بتقع في الفقره رقم كام. ادي المعده اهي بيشاور لك عليها. وبعدين المعده بتنفذ على الامعاء الرفيعه والامعاء الغليظه وبيجيب لك البريتونيوم الغشاء البريتوني اللي مهم جدا لو حصل له لا قدر الله التهاب. الحصان بيموت في ظرف بضع ساعات زي الانسان بالظبط. يعني الحصان بنقيسه بمقياس القوه ونقول ده قوتها كام حصان، لكنه بيسموه علمائنا في البطنه زي ما علمونا انه بطل من زجاج. ممكن شويه ميه ساقعه لو انت بتكشف عليه والميه الساقعه دي جت عليه ممكن يجيله شوك من كتر الميه الساقعه ما اثرت عليه. دبوس ابره ممكن يضايقه الحصان اللي انتوا شايفينه ده. ويمكن من عجيب ما قرات عن امراض الفصيله الخيليه ان الحمار عزكم الله يتحمل امراض معينه الحصان ما يتحملهاش. ننتقل بقى لبطون الطيور. طول التشريح هنا بيعلم الطلبة ان هم يتأملوا جوه الطائر بقى بيهضم الاكل ازاي. عايزين نشوف تشريحيا لما الفرخة بتاكل الحب اللي قدامك ده الفرخة بتحوله اللحمة ازاي او لبيض. البيض بيخرج منين؟ ما هو من بطون الطيور. عايزين نعرف العلف ده بيمشي ازاي. ونتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تاخدوا خماصا يعني البطون بتاعتها فارغة من الجوع وتروحوا بطانة يعني ترجع ممتلئة البطون من الشبع. وفعلا ثبت ان الطيور لها ثلاث بطون. استغربوا هذا الكلام. البطن الاولانيه اول ما يقطع بالمقص دلوقتي ويجيب لك المريء بينفذ على فين، هتلاقي انتفاخ في المريء كده بيسموه الكروب، انتفاخ في المريء بيتم نقع الاكل فيه شويه عشان الاكل يبقى داخل، اذا كان ذره ولا صويا ولا اي حاجه من الجلوتين ولا اعلاف الدواجن اللي احنا عارفينها او الدشيشه، بيبقى الاكل داخل ناشف لازم ينقع. سبحان الخالق. ثم يخش بعد الكروب اللي بقول لكم عليها دي اللي هنشوفها ان شاء الله دلوقتي على البروفنتريكولاس المعده الثانيه عشان يتم هضم هذا الطعام بطريقه افراز انزيمات وعصارات هاضمه، ثم ينتقل الى المعده الثالثه اللي احنا بنسميها القناصه اللي بناكلها في البيت، الكبد والقوانص. القوانص بقى دي اسمها الجيزرد، معده لحميه قويه جدا زي ما انتم بتشوفوا لما تيجي تاكل القناصه بتلاقي نفسك بتعض فيها كده، لانها ربنا خلقها من عضلات قويه تهضم بقى اللي ما تمش هضمه. بل ان الطائر نفسه لو تلاحظوا هو بياكل، لما نتامل بياكل ازاي نلاقيه بياكل حصى، يعني الفرخه مع حبه الذره اللي بتاكلها بتاكل حصى من الارض بتمقره كده، الحصى ده يهضم لها الاكل في القناصه اللي بقول لكم عليها دي جوه بطريقه الطحن، ثم يمر على الامعاء ثم يذهب للدم وتحوله الفرخه الى لحمه. دلوقتي وصلت دوره التسمين ل 30 يوم و 32 يوم بفضل اعلاف شركات كبرى بتنتج علف جيد طيب حطت فيه بعض من الانزيمات الهاضمه واشياء اخرى تستطيع الفرخه بيها انها تدي معامل تحويل كويس جدا، فتوصل الفرخه الى وزن 2 كيلو بعد شهر واحد بس، بعد ما كانت 90 يوم نربيها فوق السطح بقى ونقعد نستناها 4 اشهر و3 اشهر عشان تديني كيلو. دلوقتي تقدم ابحاث التغذيه والجهاز الهضمي في الطيور، عشان كده حبيت اعمل لحضراتكم هذه الحلقه عن البطون، لان البطون فيها كل شيء، فيها الخير، فيها الهضم، وفيها ايضا العذاب عياذا بالله، وفيها المتعه. واحد لما بياكل تمتلئ معدته بيحس بالرضا. خلي بالك، شوف انت بتاكل اولادك ايه، احرص ان بطنك ما يخشهاش الا الحلال. شوف بعد ما شرح الجزء بتاع الراس والرقبه بدا بقى يخش على الصدر، هيفتحوا نصين اهو. خدوا بالكم علم. الاخ اللي اتصل المره اللي فاتت وما كانش راضي عن كليته وانا ما رديتش عليه، اللي هو بتاع كليه الزراعه، بقول له شرحوا النباتات، شوفوا النباتات جواها ايه، هتلاقوا اسرار، دور وما لكش دعوه بالكساله والمحبطين والمفبطين، اشتغل اشتغل. اخواننا وزمايلنا وحبايبنا واساتذتنا في الطب البيطري صاحيين ليل نهار شغالين اهو، يدور ممكن يقعد ساعه عشان يشرح طائر ويعرف سبب نفوقه ايه، مات ليه، ايه اللي حصل جوه الفرخه عشان تموت، هل سم ولا هل نقص عنصر معين من العناصر الغذائيه ولا هل برد، وملناش دعوه باحنا القصه دي. شوف دخل هو على الجهاز الهضمي، طبعا احنا بنروح للفرجي ينضف لنا الفرخه، بياخد ده كله في لحظه في ايديه، انت ما انتش عارف بيرمي ايه. عايزين بقى بطريقة أساتذتنا وأطبائنا البيطريين نعرف بالظبط جوه الطائر إيه. هنا عظمة القص بيشيلها وبيكسر بقى الجزء اللي في النص بتاع الصدر ده الاسترنم عشان خاطر يجيب لنا الكبد اللي على اليمين اللي هو يبقى ناحيته، والمعدة الثلاث معدات اللي قلت لكم عليها اللي على الشمال، معده في المريء ومعده لما ينزل، والجزرد اللي هي القناصه رقم ثلاثه. على مهله خالص، شوف بيشتغل بعنايه عشان يوري الطلاب دي المعده وإن شاء الله هينجح في ذلك. شوف شال الجزء اللي في النص اهو عشان يبدأ يطلع الأحشاء الداخلية الطائر ويورينا. وهي عايزة صبر، عبارة التأمل والتفكر ممكن تاخد مننا سنين. قلت لكم سفيان الثوري لما تأمل قعد من قيام الليل كله لغاية الفجر عشان يتأمل بس في حاله في الآخرة. انت ممكن تاخد عمر نوح، أعمار نوح عليه السلام عشان تتأمل في آية، وممكن ما توصلش. بس انت عايز توصل لحاجة واحدة، تحصل مقدار من الإيمان يجعلك ما تعصاش ربنا، وهو ده أهم حاجة ثمرة بنجنيها من برنامجنا. ما تعصوش ربنا، ربنا عظيم. عشان كده ربنا ذكر في سورة فاطر قال إنما يخشى الله، ما قالش إنما يخاف، إنما يخشى الله. خشى يعني خوف عن علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما يفتح ويشوف كل ده في الفرخة اللي احنا بناكلها ومش حاسين بقالنا سنين، كل الجهاز المعقد ده عشان خاطر يهضم الذرة وفول الصويا والعلف المقدم للفرخة عشان في الآخر تديني لحم أو تديني بيض أو تديني بيض مخصب اللي هو الأمهات، ويبدأ جيل تاني زي ما جبت لكم في حلقة البيض، البيضة ازاي دخلت وبقت كتكوت ثم الكتكوت أصبح فرخة. لابد ان احنا نخش جوه الجهاز الهضمي ونعرف فرخة نايمة قدامه ايه، بيحاول انه يعلمهم ويقول لهم ازاي انا عملت وفتحت بالراحة الكلام ده. ثم هيبدأ بقى يطلع لنا الاحشاء الداخلية للفرخة ويمكن لما لغاية لما يطلعها لنا. لو تأملنا ليه النبي عليه الصلاة والسلام اختار الطيور، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لم يقل لرزقكم كما يرزق النمل او النحل. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، لكن لماذا اختار الطير بالذات؟ دي ليها اسباب نقولها ان شاء الله بعد ما نوضح لحضراتكم. هو فتح بقى اهو بيوضح لك، يقول لك الليفر اهو او الكبد المهم جدا في اي جهاز هضمي هو الكبد وسلامة الكبد، لان بيتم هضم كثير وتكسير كثير من المركبات المعقدة الى مركبات يتم الاستفادة منها، زائد انه بيكسر السموم اللي داخله مع هذا الاكل اللي احنا بناكله. خدوا بالكم، انا عايزك تتأمل في نفسك، انا ممكن اكل اكله وانام، طب المعده شغاله من غير ما انت تدرى. جهاز اللا ارادي او الاوتونوميك سيستم، الامعاء شغاله والمعده شغاله من غير ما انت تدرى، نايم مش حاسس بحاجه، وفي جيوش داخل معدتك زي ما شفنا تحت الميكروسكوب في الحصان عماله تهضم الاكل اللي انت اكلته. عشان كده حتى النبي عليه الصلاه والسلام ارشدنا ازاي ننام. لابد ان الواحد يتوسد وينام على جنبه الايمن، ويتوسد كفه الايمن ويحطه على خده الايمن. النومه الضجعه على اليمين مهمه جدا زي ما هنوضح، والعكس تماما، ان الضجعه على البطن ضجعه اهل النار، محدش ينام على بطنه لان في اضرار خطيره. شوف طلع لنا هنا الليفر او الكبد بتاع الطائر، وبدأ يسلك لنا القانصة أو القناصة اللي هي بيسموها الجزرد، اللي هي المعدة الثالثة، المعدة اللحمية اللي بتهضم الأكل الناشف الشديد اللي ما هضمتوش المعدتين اللي فاتوا. أهو هيبدأ يفتح حالك أهو، شوف شايف، هيبدأ يفتحها ببشرة معدة لحمية شديدة جامدة جدا. ولذلك أنا حتى لما شرحنا البط لقيناها شديدة جدا، معدة البط شديدة جدا ولقى فيها حصى، عشان يهضم الطعام المقدم ليه او اللي بياكله طول النهار. بيوضح لك بقى بيقول لك في ثلاث معدات، اولانيه والثانيه والثالثه، الجزر دي خالصه، ثم الامعاء، ثم في النهايه خالص الامعاء الغليظه وفتحه الشرج. هنا بقى هيبدا يفتح ويشوف الحوصله اللي بيقول عليها الكروب، حوصله الطائر، يقول لك بقى العلف بيقع فيها شويه يتنقع. توضح لك اهو. وبعد كده بينتقل للمعده الثانيه البروفنتريكولس، المعده الثانيه اللي بيدي فيها انزيمات وعصارات هاضمه، ثم بيدخل او بيوضحها لك، بيقول لك الحدود بتاعتها التشريحيه ايه، ثم بيدخل على المعده الثالثه وبيقول لك هيبدا يفتحها بالمشرط، فعلا هيفتحها لنا ويجيب بقى جواها في ايه. حتى الفرارجي لما واحد بيروح للفرارجي بتاع الفراخ عشان يجيب الفرخه، بتلاقيه فتح له المعده دي وقشر له الجزء اللي هو الاصفر اللي جوه القناصه دي ويلاقيه شديد شويه. شوف، او فتحها اهو وبدا يطلع منها الاكل اللي كاله الطائر سبحان الخالق العظيم، عشان خاطر يحوله الى لحمه استفيد بها انا وانتو والى بيض. نرجع، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تعالوا نتامل بالراحه، اشمعنى الطيور؟ لان الطائر ضرب اعلى امثله التوكل على الله. طب هو ايه التوكل على الله؟ زي ما قال ابن القيم، صدق اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. فدعت الاول ليه؟ سواء العام اصلا اجتهدت وذاكرت وتوكلت على الله، مش على مجهودي ولا على اسبابي، ده التوكل. انما التواكل ان انا اقعد واقول ان شاء الله انا هنجح، ما هو ربنا لو كاتب لي هنجح، ده تواكل. لا، انا اشتغل وفي نفس الوقت الاسباب دي كلها مش في دماغي، لان وراها مسبب سبحانه وتعالى هو السر، هو اللي بيعطي سر النجاح. طيب نرجع للطيور بقى، هو الطيور ضربت المثل في كده؟ طبعا، لانها بتبتدي بيومها بطاعه الله. دايما نقعد جلسه الشروق في المسجد، نصلي الفجر، نعتكف للاشراق، بعد تلت ساعه من الشروق نصلي ركعتين، جلسه تبقى جميله قوي، ربنا يوفقنا لينا جميعا عشان تاخد اجر حجه وعمره، تقول اذكار، تقرا وردك من القران. الاقي دايما الطيور في ساعه معينه تدي الاصوات بتاعتها، عمرها ما تخلفت عن الصلاه، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الطير بيسبح. طيب سبح وصلى صلاه يعلمها الله سبحانه وتعالى، وبعدين مفيش طير بينام، يتوجه للعمل مباشره. يبقى الجانب الروحي سبح الله وبدا يتوجه للعمل، وبعد ما توجه للعمل بيعتمد على ايه؟ يطير، قوته. لكن العلماء وجدوا في مخه لما قسموا المراكز الموجوده في المخ ان ليس للطيور في مخها مركز للبحث عن الطعام. يعني هو ما عندوش الحيل انه يلاقي، مثلا لو صقر ما عندوش الحيل انه يلاقي الارنب مستخبي هنا ومستخبي هنا، ده بيقيه قدامه. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. عبد الرحمن من القاهره. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
لو سمحت يا دكتور، عايز بس موضوع الحلقه عشان ما تعرفهاش من الاول.
طيب موضوع الحلقه عن بطون الحيوان، ايه اللي بيحصل في بطن كل حيوان وازاي يدينا الانتاج اللي ربنا خلقه من اجله من خلال هضم الطعام. وتابعنا ان شاء الله حبيب قلب. نكمل. صقر بيطير بعد ما سبح ربنا وصلى الصلاة اللي علمها الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها الصلاة كان عندي نص أرنب من امبارح، اقعد بقى ما اشتغلش النهاردة، ما عندهمش كده. يطلع يسعى رزقه بجناحه ويطير مسافات وكيلومترات. وديكوا شفتوا الهدهد في سورة النمل طار مسافة من الشام لليمن يعني 1000 كيلومتر بحثا عن الماء لغاية لما وصل لبلقيس، وانتوا عارفين القصة، ورجع قال لسليمان. إذن هو بيعتمدوا بإذن الله على الله، ثم أزادهم قوتهم بقى الطيران، فيلاقي الأرنب قدامه بالنسبة للصقر مثلا ينقض عليه كلو حمد ربنا. هل يقول أصطاد أرنب كمان لحسن ربما بكرة ما لقيش أرانب؟ لا، بكرة فيه رب بكرة سبحانه وتعالى ورب كل شيء. يبقى ضرب المثل في التوكل على الله بإيه؟ الجانب الروحي أدى عبادات ربنا، جانب العمل ما فيش حاجة اسمها كسل، نتحرك لكن مش الأسباب هي اللي نعتمد عليها، على رب الأسباب. فلذلك على طول مرزوقين، على طول هم رايحين بطنهم اللي شفتهم في الجزء التشريحي ده فاضي، يرجعوا مليانين خلاص، وما يخبوش لبكرة وما يخافوش من بكرة. كما قال أحد علمائنا: يا ليتني كالطيور تشرب من كل نهر وتأكل من كل ثمر ولن ترد يوم القيامة على سقر فهي أسعد من كل البشر. فعلا فعلا، لأن يوم القيامة مش مكلفين، مفيش انت فعلت او ما فعلتش، ربنا حيقضي بيهم بينهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول كونوا ترابا. لكن احنا بقى المكلفين ومعانا العقل نكسل عن العمل ونقول انا هنجح، وقول انا عايز انجح، اصلا انا باخد دروس مش رايح المدرسه. طب روح المدرسه واسمع المعلومه مره واتنين. لكن الكسل اللي بقى فينا خلى ما عندناش توكل على الله، او بقى اصبح قليل جدا. الفيديو اللي بعد كده بيتناول تشريح الحمامه. الحمام كما قال الشافعي اعقل الطيور، ودايما الحمامه تطير بطريقه غريبه جدا، مره واحده بدل ما تجري وبعدين تطير، لا وهي في موضع الثبات تطلع مره واحده بالطيران. فيها اشياء غريبه تاملتها من حوالي كام سنه وكتبت عنها كتير كتميزا فعلا عن باقي الطيور، فجبتها لحضراتكم من جوه بطنها عامله ازاي الحمامه دي، وازاي بتاكل هذا الطعام وتحوله الى طيران، تحوله الى رسائل من خلال الحمام الزاجل يحفظ الاماكن اللي بيروحها، ويكون هو الرساله اللي بينه وبين القاده بتوع الجيش بينهم وبين بعض. ادي تشريح حمامه كامله جهاز الهضم بتاعها. يمكن الفيديو الاولاني كان خد وقت ان هو يوصل للجزء اللي جوه ده، جاهزه اهي. يقول لك المعده بدأت بالمريء، ثم القناصة اللي في الآخر اللي بيشيلها دي، ثم الأمعاء الرفيعة اللي قدام حضراتكم دي، ثم الجزء اللي بيشير عليه المشرط ده الأمعاء الغليظة، ونهاية الجهاز الهضمي. شوف يقولك بقى ده القلب أهو، أدي القلب أهو، والرئتين طبعا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في القرآن في سورة النور قال: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، اللي هو مين؟ الزواحف، تعبان، الحيات، السلاحف، سلحفة، تماسيح وإن كان بتصطدم بطنها وإيديها، ومنهم من يمشي على رجلين، اللي هم الطيور اللي قدام حضراتكم، اذا كان فراخ، بط، وز، حمام، رومي، نعام زي ما شفنا في الفيديو بتاع النعام في حلقة البيض، ومنهم من يمشي على اربع، الحيوانات بقى اللي تمشي على اربع رجول. طبعا من ضمن اللي بيمشي مع رجلين الانسان مع طائفة الطيور. هنا التعبان جايب لك بطنه، مش زي بطن بقى الحصان ولا بطن البقرة ولا بطن الطيور، بطنه طلعت السم. يبقى في بطن تطلع السم، وفي بطن تطلع البيض زي بطن الطيور، وفي بطن تطلع اللبن. شوف هنا جايب لك التركيب بتاع التعبان، بيطلع غدة السم دي تحت الناب انتوا شايفينه على اليمين ده، على اليمين فوق الناب ده لما بيغرزه عياذا بالله ما بيعض حد، في فتحه جوه الناب زي ما نشوف ان شاء الله في حلقات التعليم بالتفصيل، مباشره تروح فتحه فتحه صغيره كده تنزل السم، وده قل ما ينجو احد منه نتيجة ان الناب بتاعه كده. في بقى انياب بتبقى كبيرة مشرشرة، ده ممكن ان انا انجو منه واشد ايدي، لكن لما الناب يبقى فيع كده زي الابرة يبقى صعب. هنا بيجيب لك بقى بطن التعبان من جوه، شالوا جلد التعبان اهو، وجيب لك بقى بطن التعبين اللي بيتم تصنيع بقى السم الرهيب ده اللي بمجرد في ثواني معدودة يعمل تحلل في دم الانسان ويجلطه تماما ويموته. كان في تجربة عندنا نشوفها ان شاء الله، ازاي ان كوباية دم بشري لو حطينا عليها نقطتين من سم التعبان يتجلط الدم في ثانيتين ويموت الانسان. شوف البطن دي هي اللي بتصنع هذا السم الزعاف الخطير. عارفين ان في تعابين لها انياب زي الابر، وفي تعابين لها انياب شقوق طوليه، وفي تعابين نصف سامه. السم علماءنا بيقول السم اللي بتصنع في بطن التعبان اللي انتوا شايفينه ده، علماءنا بيقولوا عباره عن مواد بروتينيه. السم ده تركيبه عباره عن ماده بروتينيه بتعمل شبه صدمه في الاعصاب وفي الخلايا. هنا فيديو جميل جايب لك بقى بطون النحل. هو النحلة لما بتاخد الرحيق من على الزهرة، الرحيق ده بيروح فين؟ أول حاجة ده اللسان أو التانج اللي هي بتشفط من خلال، بعد كده دخل بقها. شوف ده اتجاه الرحيق بالظبط ازاي يتم تصنيع العسل زي ما ربنا ذكر في سورة النحل. يخرج من بطون يا شراب، ادي البطون اهي، دي بطون النحل. شوف دخل السكر بيتم افراز الانزيم عليه او المواد اللي بيتم التحليل فيها او تحليل من خلالها، ويتكون الجلوكوز والفركتوز، وتروح بسرعة بعد ما تكون تصبه في شمع العسل اللي هو سداسيات. شمع العسل عامل بيدخله سداسيات جنب بعض، ويمكن علماء الهندسة قالوا ان اعظم شكل هو الشكل السداسيات ده، ده اعظم شكل. ما ينفعش يكون دوائر، ما ينفعش يكون مربعات، ثم ينزل لك عسل صافي جميل. شو بقى اجمل شراب تشربه اللي جاي من بطن النحلة وبطن البقرة. بطن النحلة جت منها العسل، وبطن البقرة جي منها اللبن. فأعظم شراب تشربه هو اللبن محلى بالعسل، وعلماء الطب اتكلموا فيه كثيرا عن فوائده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس، شفاء أمتي في ثلاثة: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. إيه بقى اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ ده حوت. شوف بقى: فلولا أنه كان من المسبحين، ربنا بيتكلم عن يونس عليه السلام، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فجبت لكم حوت طلع على الشاطئ، العلماء احتاروا بقى فيه، قالوا لازم نحلل البطن بتاعت الحوت من جوه ونشوف مساحتها قد إيه، ونشوف العصارات اللي فيها قد إيه، وهل يمكن إنسان يعيش فيها أيام كما أخبر القرآن ولا لا. الأطفال بقى بيتعاونوا مع الكبار، وكله فرحان بالحوت ده إن البحر لفظه، وتحس إنه سفينة ركبين عليه وبيمشوا عليه، دولة على الأرض. شو بقى الباحثة ماشية ماسكة سكينة وبتقول بقى: وسعولي عشان أخش أنا أشرح هذا الحوت وأوصل لمعدته. ولكم أن تعلموا أن الحوت اللي قدامكم ده يعني حجمه وزنه ما يعادل أكتر من 50 أو 60 فيل. تخيلوا سيدنا يونس بقى في حجم الإنسان العادي إزاي كان جوه بطن الحوت دي، كان بالنسبة له لقمة. عشان كده الحق قال فالتقمه الحوت، فالتقمه يعني خده كلقمة لقمة. وأوحى الله إلى الحوت إني جعلت معدتك له سجنا فلا تهشم له عظما ولا تنهش له لحما بل أنت له سجنا. وسجد سيدنا يونس عليه السلام لله في بطن الحوت وسمع تسبيح الحصى وتسبيح كل المخلوقات في باطن الحوت وفي باطن البحر. فاجتمع عليه الثلاث ظلمات، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر. عشان كده الحق سبحانه وتعالى قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. علماء نألفوا كتب في الدعاء ده اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا به أحد من أمتي إلا استجاب الله له. كتب لا إله إلا أنت، ده توحيد اللي احنا لازم يبقى عندنا برنامجنا. التأمل ده بيخاطب التوحيد في القلوب، لازم نبني جيل من الموحدين الأول قبل ما نقول لهم افعل ولا تفعل. لازم والعقيدة تزيد في قلوبنا على أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك، ده عمل صالح. وأفضل الأعمال الصالحة الذكر، وأفضل الذكر التسبيح. فقال سبحانك، يبقى بعد التوحيد تأتي العمل. إني كنت من الظالمين، الاستمرار على التوبة. نرجع للدكتورة جايب لك الشكل من جوه، الحوت هو جوه البحر عامل ازاي. انه اكتر الثدييات على ظهر الارض ضخامة، وخدوا بالكم انه بيولد عنده رحم مش بيبيض زي كثير من الاسماك، بيولد. شوف بس، شوف تخيلت المنظر ده لما سيدنا يونس ينط من السفينة بالليل وحوت زي ده يلتقمه وينزل بيه تحت خالص. تخيل مقدار الرعب. ولذلك سيدنا يونس شعر وعلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظره انه اخطأ. عشان كده بيقول له دابة من دوابي واحدة، شوف ممكن ان انا اجعلها سجن ليك، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. علماء بيقولوا قعد 10 أيام، علماء بيقولوا قعد 40 يوم في هذه البطن. لسه الدكتورة عمالين يعملوا لها تجهيزات عشان تفتح البطن ديت. وهي فعلا قالت في الحوار بتاعها أثناء هذا البحث، قالت أنا مش مصدقة إن يونس يخش جوه، أو كنت مش مصدقة، دلوقتي صدقت إن يقف. ومش يونس بس عليه السلام، ده انت ممكن تحط 40-50 بني آدم في بق الحوت من غير ما يشكلوا له أي مشاكل، يقفل عليهم ويقفل فكه. أشوف بيتم تقطيع بقى الأجزاء بتاعته. عندهم صبر لو تلاحظوا على العلم وعلى البحث العلمي، وعندهم إمداد وعندهم وقت وإمكانيات، لأنهم عارفين هم هيوصلوا الأبحاث. فأنا لو قلت لكم إيه الفوائد اللي ممكن تخرج من بطن الحيوانات، بس الحلقة يا رب تسعفني ان الوقت يكون سامح، وإلا هنعمل حلقة أخرى. ان الحيوانات بطونها مختلفة. يعني لو قلت لكم ان بطن العجل، عجل لسه مولود، انا باخد منه مادة اسمها الرينين، دي بتعمل الجبنة. مفيش طفل بيروح المدرسة الصبح في الغالب الا معاه سندوتش جبنة، فول، بيض. الجبنة دي حد سأل نفسه تعمل ازاي؟ ما هي من اللبن، انا عارف انها من اللبن. ايه بقى؟ دي اصلها معدة اسمها الأنفحة، موجودة في العجول حديثة الولادة، فيها مادة الرينين نخرجها ونحاول ان احنا نعدلها بطريقة معينة صناعية وفي الشمس وطرق تجفيف لغاية لما نحولها الى مادة. شو بقى بيخرج لك الأحشاء الداخلية والأمعاء. شوف الأطفال فرحانة ان هم يعني بيتفرجوا على الحوت وهو بيشرح كل حاجة يستفيدوا بيها. فيش حاجة اسمها ارمي لي البيئة قطعه بلغ معرفش ايه، لا لازم يشرحوه، وفرصة عظيمة وفريق بحثي كامل عشان في الاخر شوف ربنا سبحانه وتعالى سنريهم اياتنا في الافاق. اول ما يطلعوا هو واقف على جبل، كأنه واقف على جبل، امعاءه يعني ممكن الخراطيم بتاعتها مثلا تكفي جمهوريه مصر العربيه مساحتها الخراطيم بس لو ضربناها. شوف الدكتوره بنفسها، اشوف فتحت المعده اهو، الدكتوره بنفسها داخله جوه بقى. قلت له الله ده فعلا المعده ممكن تاخد كذا بني ادم. طبعا دخلت الدكتوره وقالت كلمتها المشهوره فعلا اتزحلقت اهي، دخلت شوف سيدنا يونس دخل عن طريق الفم وظل في بطن الحوت ايام الى ان امر الله الحوت ان يلفظه بالعراء وهو سقيم. وطبعا سقيم فمحتاج شجرة زي شجرة اليقطين اللي ما يقربش منها ابدا الذباب، وفيها مواد زي الزنك مفيدة للامراض الجلدية لانه خارج جسمه ملتهب من العصارات اللي في الحوت. شوف شايف الحيتان، نعمل لكم حلقة ان شاء الله قريب عن اصوات الحيوان في القرآن، الاصوات في صوت لكل حيوان. الحوت ده من حالات اللي هي اصوات وتم تسجيلها فعلا تحت المية لصوت، ولكن هذه الاصوات ما كانش يفهمها الا سيدنا سليمان عليه السلام، ربنا اداله مخاطبة الكائنات. جيب لك مكتبه ازاي الحوت ابتلعه، فتح بقه واغلق الفم ودخل سيدنا يونس في بطنه سبحانه الخالق العظيم، ثم كمل رحلته في المية لان كله بيطيع الملك عز وجل، محدش بيعصى الا من بني ادم فقط نتيجة قلة تأمله وقلة تفكيره وغفلته عن الذكر وعن هذه الآيات. شرحوا المعدة وجابوا كل جزء فيها، وفريق كامل من العمل دخل جوه معدة سيدنا يونس عليه السلام. في الحقيقة ان الحيوانات سواء ذكرت في القرآن او اللي احنا بنقابلها في حياتنا العادية، لما شرحنا طبعا مش كلها، اغلبها الجهاز الهضمي، لقينا العجب العجاب، اربع معدات زي اللي موجوده في البقر وفي الخرفان وفي الماعز، معده واحده بس ليها اسرار زي اللي موجوده في الحصان، معدتين صغيرتين ومعده عضليه زي اللي موجوده في الطيور، معده كبيره جدا اتساع يعني امه من البشر موجوده في الحيتان زي ما احنا شفنا، معدة طولية زي الموجودة في الثعبان. من حشى الثعبان بهذا السم، ومن حشى العسل في بطون النحل، بطون النحل تطلع عسل، وبطون البقر تطلع لبن، وبطون النوق تطلع أبوال الإبل اللي الناس لسه بتشكك فيها وتقول إزاي حاجة سامة إزاي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري من حديث أنس بن مالك قال فليشربوا من ألبانها وأبوالها. نسقيكم مما في بطوني، مما في سوائل أخرى، ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. السوائل كثيرة والنعم عديدة والمعجزات أكثر من أن تحصى في بطون الحيوان. نرجع تاني بقى لأول الحلقة، طب بطوننا إحنا خاف عليها بقى إنك تقول كذب، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تذكر الموت والبلع. يا ترى إيه اللي في رأسك؟ بتفكر في إيه؟ تتأمل في ملكوت الله، آياته الكونية، آياته التكوينية، آياته في القرآن، ولا عايز تعادي ده وعايز تقول قال وقلنا وعايز تحب الظهور وعندك رياء وعندك عجب وعندك حقد؟ ايه اللي في راسك؟ طب ايه اللي في بطنك؟ دخل حلال ولا حرام؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اضطجاع الانسان على بطنه. البطن ذكر كثير في السنة. ويمكن نقول لحضراتكم الاعجاز في ذلك في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. قبل ما أختم حلقة، شاب من شبابنا في العيلة توفاه الله ونحسبه على خير ونزكيه، فبدعي له عبد العظيم محمد نعيم ربنا يرحمه رحمة واسعة ويلهم أسرته الصبر والسلوان ويرحم كل مسلم ومسلمة والسعيد من اتعظ بغيره. إذا كنت مش محافظ على الصلوات، حافظ بقى على الصلاة، حافظ على قيام الليل، حافظ على بر الوالدين قبل إيديهم ورجليهم، حافظ على صلة الرحم، حافظ على قراءة القرآن، تأمل في الآيات، تأمل في الأحاديث، حاول تعمل بها حتى تلقى الله وأنت على الإيمان الكامل فتفوز بالجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الليلة ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا ميتا إلا رحمه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاز خالقها ناطقات، تأمل خطى الفجر عند الشروق.